بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، والحديث حول جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالحدود التي حدها الله جل وعلا لمن قام بمعصية أو ارتكب جرما أو حصل منه تعد على حقوق الآخرين، فجعل الله جل وعلا لها تلك الحدود والزواجر ردعا لها. وهنا ننبه أيها الإخوة على مسألة مهمة جدا، أن العلماء رحمهم الله نبهوا على فوائد كثيرة تتعلق بإقامة هذه الحدود وحكمتها وسبب إيجادها، وأن الله سبحانه وتعالى قدرها. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود لإقامة شرعه ولإقامة دينه ولردع المعتدين والأخذ بيد المفسدين والقضاء على كل من تسول له نفسه الاعتداء، سواء على نفسه أو الاعتداء كذلك على غيره، أو محاولة التعرض إلى الأعراض والأموال والحرمات والأديان. لذلك الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العلماء قالوا: كيف يكون قصاص وحياة؟ يعني ظاهر اللفظين أن بينهما اختلافا أو تضادا في المعنى، وفي الحقيقة أن علماء البلاغة ذكروا على أن هذا من أروع وأجمل ما قيل، حتى أنه أبلغ من قول العرب. العرب قديما كانت تقول: القتل أنفى للقتل، أي القتل أنفى لوجود القتل. والله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. وكذلك في غيرها، فكل من يعني تسول له نفسه الاعتداء على أموال الآخرين، فإذا علم أن الله جل وعلا حد للسرقة، فقال جل وعلا: والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على السرقة وقبل أن يحاول نهب أموال الآخرين، وبذلك يأمن المجتمع. الشريعة الإسلامية لم تنظر إلى الفرد كفرد في إيقاع العقوبة أنه وقع منه الجرم، إنما نظرت الشريعة إلى المجتمع وغلبت مصلحة مجتمع بأكمله ينعم بنعمة الأمن إذا أقيمت هذه الحدود، وعلم أن كل أحد منهم من اقترفها أنه سيوقب عليه العقوبة. وكذلك الشريعة جاءت بالعدل، وهذا نبهنا عليه سابقا، العدل في إيقاع الحدود. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، دون التفريق بين غني وفقير ورئيس ومرؤوس ووزير وحقير ويعني عبد وحر وغني ومأسور ونحو ذلك. الحدود تقام على الجميع دون تفريق، وهذا من عدل الإسلام أيها الإخوة. فالإسلام حمل في طياته جميع شرائح المجتمع. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل حديث قطعية السارق. المسألة الأولى: النصاب الذي به تقطع يد السارق. القول الأول: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وهو ما قسمه ربع دينار ولا يقطع في أقل من ذلك، وعليه جماهير العلماء من الفقهاء السبعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ربع الدينار لأقله ولا حد لأكثره، فلو سرق 1000 دينار يقطع، ولو سرق 100 دينار يقطع، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا للأقل، أي أقله ربع دينار، فما دونه لا يقطع، وما فوقه فإنه يقطع. أما حديث 3 دراهم فالعلماء هنا حملوا الربع دينار على ما قيمته 3 دراهم، على ذلك رأوا على أنه لا تعارض بينهما، وبعض العلماء جعل الترس بقيمة 3 دراهم، وهو المجن الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في القطع، فقالوا إما ربع دينار أو 3 دراهم. القول الثاني أنه 3 دراهم من الورق، وماهية هذه 3 دراهم أو دليلها حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في 3 دراهم أو في مجل قيمته 3 دراهم. القول الثالث أن النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم أو ما بلغ 10 دراهم من ذهب أو فضة، وهذا قول عطاء وأبي حنيفة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. ومن العلماء من قال، وهو قول مشهور لكنه مأثور عند الظاهرية وبعض الخوارج، قالوا لا حد لا لأقله ولا لأكثره، فيقطع في القليل والكثير، فلو سرق حبلا قطع، ولو سرق بيضة واحدة يقطع بها. هذا القول أيها الإخوة استدلوا بأصل السرقة، قالوا إن الله جل وعلا قال والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا فوصف الله جل وعلا الفعل والفاعل، فكل ما صح أن يطلق عليه سرقة فإنه داخل في هذا العموم، فلو سرق بيضة فهو داخل في كونه ماذا؟ وصف كونه سارق، فهؤلاء أجروا العموم ولم يقيدوا هذا العموم بالأحاديث الأخرى التي جاءت بتقدير ماذا؟ النصاب، وهو قول مشهور لدى الخوارج، وعلى ذلك كانوا يقطعون في أقل الأشياء التي تسرق. ولا شك على أن هذا القول مردود أيها الإخوة جملة وتفصيلا، فالسرقة بين وحدد نصابها شرعا، فلا يجوز شرعا القطع فيما دون هذا النصاب. وأما دليلهم كذلك، أو استدلوا أيضا بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده بها، ويسرق الحبل فتقطع يده بها، فالعلماء أجابوا عن هذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث خرج مخرج التحقير وللشيء المسروق، كيف أنك تسرق هذا الأمر فيؤدي بك إلى قطع يدك من جهة كونك سارقا، لا تحديد الأمر أو النصاب بالبيضة والبيضتين كما فهم هؤلاء. والراجح أحبة الكرام هو القول الأول أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. المسألة الثانية إذا سرق ما لم يبلغ النصاب ثم ماذا نقص ثمنه، أو ما بلغ النصاب ثم بعد ذلك نقص ثمنه، يعني وقت السرقة كان الشيء المسروق هذا يعادل مثلا دينار، فأصبح يعادل أقل من ربع دينار، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ من أهل العلم من قال يقطع، وهو قول مالك والشافعي والإمام أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا، فهؤلاء نظروا إلى السرقة في وقت حصولها، ونظروا إلى النصاب وقت حصول السرقة، فأنت قد تسرق ذهبا أو تسرق فضة، في الوقت الذي أنت سرقت فيه هذا الخاتم من الذهب لم يكن يبلغ النصاب، بلغ النصاب، ثم بعد ذلك نزل الذهب، فقرب وقت إقامة الحد نزل سعره، فلم يصبح فيه السرقة، فهؤلاء قالوا يقطع. القول الثاني قالوا لا يقطع، لأن النصاب وقت إقامة الحد لم يبلغ، ونحن ننظر إلى المآلات ولا ننظر إلى الابتداءات. والقول الأول فيه وجه لا أقول من الصواب، من القوة، لأن كلا القولين له وجهه. المسألة الثالثة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم على الحاكم في آخر السرقة تقطع يده عن سرقة واحدة، يعني سرق 1000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، وصل إلينا نقطع يده عن جميع هذه السرقات بقطع واحد، ولا يحاسب على كل سرقة لوحدها. طيب، إن سرق بعد إقامة الحد هل يقال كذلك ينتظر حتى يسرق 2 و3 و4 ثم يقطع أم لا؟ تفضل. شو السبب؟ أي سرقة أخرى، كالرجل إذا وقع في الزنا غير المحصن فجلد، ثم بعد ذلك وقع به مرة، فهو لو زنى وزنى وزنى ثم ارتفع إلينا نحن نجلده عن الزنا الذي وقع منه، هكذا مثلوا. كذلك السرقة، سرق 10 سرقات ما استطعنا أن نصل إليه، وفجأة مسكناه، فهم قالوا يقام عليه حد السرقة في الوقت الذي قبض عليها، فإن كررها بعد ذلك اعتبرت كل سرقة يعني جرما لوحده يعاقب عليه. ثم كذلك أجمع أهل العلم على أن من سرق متاعا قد قطع فيه مرة قبل ذلك، طبعا هناك قول آخر لأبي حنيفة أنه لا يقطع، وهذا قول مردود. المسألة الرابعة، ضابط الحرز، وهذا من أهم المسائل في السرقة، ما هو ضابط الحرز ولماذا سمي الحرز حرزا؟ الحرز أيها الإخوة كل شيء جرت العادة على أنه يحفظ الشيء المسروق فيه. لو جاء واحد سألك قال ما هو الحرز، قل كل ما جرت العادة. طيب لماذا الشرع جعل الحرز إلى العرف؟ ما السبب؟ تغير الأزمان والأمكنة والعادات والتقاليد ونحو ذلك. فلو كان عند الإنسان مثلا يعني غنم يسرحون هكذا، وجاء واحد من الأشخاص وأخذ غنم من الغنمات ومشى، هل نقيم عليه الحد أو لا؟ ما رأيكم؟ السبب ما شاء الله تكسب أنت. أنت دقق في المثال، هذا الشخص الذي جعل الغنم ترعى، أولا الشخص الذي جاء ما الذي أفهمه على أن هذا القطيع لنفرض ملك شخص معين؟ هذا أولا. ثانيا قد يظن على أنه من الغنم السائب، فأخذ واحد وراح، هو عنده شبهة. لكن لو كانت في حظيرة مسورة ودخل هو وأخذ، شو رأيك بين النوعين؟ عشان أضبط الموضوع، قواعد البلد، لماذا الشريعة جعلت الحرز يرجع إلى موضوع العرف؟ لأن العرف ينضبط، فالبلد يعرف من عادات أهل البلد هنا أنه لا توجد غنم سائب فيها، وأن كل غنمة حتى لو كانت تمشي لوحدها أو ترعى أو خروف لوحده في الغالب له مالك. فهذا الأمر إن استقر أصبح العرف على أن الحجز هنا عدم وجود الشبك، كل مكان كل خروفه ملك شخص، فيصبح الأخذ منه ماذا؟ نوع من أنواع السرقة. لكن لو كان أنت في بلد أصلا لا توجد فيه علائم وبر مفتوح وحصلت خروف من الخرفان وأنت ما شاء الله جائع فأخذته، هنا لا نستطيع نقيم عليك الحد لوجود الشبهة لديك على أن هذا المأخوذ ليس ملك أحد. لم مش عرفني أنا أمشي في الصحراء وحصلت هذا الخروف الطيب أخذته، لا والله الخروف ملكي أنا. أنا هنا يوجد ماذا؟ توجد شبهة وجود الحرص. حتى تفهم الحرص كل ما جرت العادة بوضع بكونه حرزا يعتبر حرز. فمثلا المحفظة في السيارة، لو جاء واحد وكان في عند زجاج السيارة أنا نسيت المحفظة وخليتها عند الزجاج، يا واحد كسر الزجاج وأخذه ثم قال يا أنا شفت اسمه البوك على الزجاج وش المشكلة؟ نقول أقفال السيارة عرف كيف تعتبر حرز، قفل السيارة تعتبر حرز، الصناديق، البيوت، الأبواب، المحفظة اللي أنت تحط فيها هذا كله يعتبر ماذا؟ حرز. جرت العادة أنك تحفظ ماذا؟ المال به. وعلى ذلك كل ما جرت العادة من حفظه من الدواب وأوعية الإنسان وكذلك من الأموال هذا يدخل في كونه ماذا؟ حرزا. واضح أم لا؟ وجود الأموال في البنوك نوع من أنواع الحرز. فلو واحد هكر ودخل على حساب واحد شل الفلوس قال والله أنا ما سرقت ولا سويت شيء، نقول إن وجود المال في الأرصدة بكود معين ورقم كل نوع من أنواع ماذا؟ الحرز. فينظر إلى الحرز إلى العرف وما ويعتبر به. المسألة الخامسة شروط الشهادة على السرقة، بمعنى لو جاء رجلين وشهدا على شخص ما أنه شرب الخمر هل تؤخذ بشهادتهم أم لا؟ اشترط أهل العلم يا أحبة الكرام لوجود الشهود في عمليات إقامة الحد عدة شروط. الشرط الأول أولا أن يكون رجلين، فلا شهادة لرجل واحد. لماذا؟ لأن الأصل في الشهادة أن تكون رجلين أو رجل عند بعض العلماء أو وامرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثانيا مسلمين، وثالثا حرين، رابعا عدلين. فلو كان السارق مسلما أو ذميا وتوفرت فيه الشروط فقالوا إنه يجب به قطع يد السارق. من العلماء من أضاف شرطا وهو محل نزاع وجود القرائن الدالة على ماذا؟ على شربه للخمر، كأن يكون معلوما مشهورا أو وجد ما يدل عليه سواء في هيئته أو في رائحته أو في نحو ذلك مما يفهم على أنه شرب ماذا؟ الخمر، أو دلت قرائن أخرى دخلنا البيت حصلنا كراطين وبطول موجودة جنبه وجو شهدوا على أنه شرب ماذا؟ الخمر، ففي الغالب على أنه ماذا؟ شرب الخمر. طبعا لو ضبط أو تلبس يعني وهو في أثناء الشرب فهل يشترط الشهود أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. يعني أنت دخلت الشيخ محمد الشيخ علي دخلت على شرب وهو يحتسي الخمر، أنت شخص واحد وبلغت قلت والله يا جماعة أنا شفته يشرب، واضح أم لا؟ جئنا إليه شفنا أن الشاهد شاهد واحد لكن علامات الشرب موجودة، السكر موجودة، فهل يشترط الشاهدين أم يؤخذ بالعلامات الظاهرة؟ ما رأيكم؟ لا خل موضوع التكرار، أنا أتكلم أنت إيه شفت الريال أعطنها عدل يعني مرة في حالة سكر، بس أنت شخص واحد، فهل من رفع الأمر إلى جهة معينة ثم تلبس على أنه في حالة سكر فهل لابد أن يأتي بشاهد آخر أم لا؟ سبب اليقين لا يزول بالشك، هو قدامنا سكران فلماذا نأتي بالشهود سواء بتحليل الدم أو بالفم أو بأي وسيلة الوسائل ثبت سكره والله يهديه ويهدينا وجميع المسلمين. المسألة السادسة هل على من يستعير المتاع ويجحده قطع أم لا؟ المسألة القول الأول يجب القطع على كل من استعار متاعا ثم جحده، وهو قول إسحاق ومأثور على الإمام أحمد ورأي الظاهرية والشوكاني لحديث عائشة أنها أن تلك المرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء لا قطع على جاحد العارية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على الخائن، والجاحد للعارية قالوا يعتبر أنه ماذا خائن، وأكدوا هذا الأمر بعدة أدلة. الأمر الأول قالوا إن السرقة تختلف عن جحد ماذا العارية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثانيا شددوا رواية هذه، بعض العلماء شدد الرواية وقالوا أنها لم تثبت أنها كانت تأخذ المتاع ثم ماذا ثم تجحده. ومن العلماء من قالوا إن تلك امرأة أخرى، وأما المخزومية فصرحت على بعض العلماء على أنها كانت ماذا كانت تسرق، لا أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده. فالراجح هو القول الثاني لأن الرواية المعتبرة ثم أمر بالمرأة التي سرقت فقطع يدها وتسجيد الرواية. طيب من أخذت المتاع ثم جحدته ماذا عليها إذا كنا ما نقطع يدها؟ التعزير. التعزير يكفي أحبة الكرام في مثل هذه، والتعزير قد يكون أحيانا أشد من السرقة، لكن السرقة لها حكم خاص. المسألة السابعة هل على الولد إذا الوالد إذا سرق من مال ولده القطع أم لا؟ القول الأول أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أفضل الكسب ما كسبت أيديكم وإن أبناءكم من كسبكم. ثانيا العلماء ذكروا على أن أخذ الأب من مال ولده له شبهة فيها أصلا، فهو يرى أن له استحقاق في مال الولد، ومعظم الآباء وهذا سائد لديهم دائما يشوف أن ولده هو لا حق في فلوس ولده، دائما هو يرى هذا الشيء وتجدر هذا الأب. طبعا هذه مسألة يعني ستأتينا إن شاء الله في أبواب أخرى، هل للأب أن يأخذ من مال ولده، وإذا أخذ كم يأخذ، وما هو القدر الذي يأخذ، وهل يجب على الولد أن ينفق على أبيه أو لا، هذه مسألة ستأتي. لكن هناك شبهة للأب في مال الولد، هذه الشبهة تمنع من إقامة ماذا الحد، وهو كونه ماذا يعني الأب قد يرى أن نفقته واجبة عليها أو أن الولد مقصر عليه فيه، فأخذ من ماله لا على وجه السرقة، إنما على وجه ماذا إنما على وجه يعني الحاجة أو الفاقة. القول الثاني لم يفرقوا، وهو قول أبي ثور وابن المنذر وغيرهم، قالوا إن النصوص عامة لم تفرق بين سرقة الأب من الولد أو الولد من الأب، فعلى ذلك قالوا يقطع به. والراجح ولا شك عندي والقول ماذا الأول. طيب لو سرق الولد من مال أبيه ما رأيكم؟ شو بعد هذا المحتاج بقدر؟ يعني سرق سيارة مثلا من دون ما يدري الأب، مثلا شالها 1000 درهم الحد ما تعرف. هو حقيقة العلماء اختلفوا في هذا الأمر أيضا، فبعضهم قال لا يقطع، ولكن جمهور أهل العلم قالوا إن حالة الولد من الأب تفترق من حالة الأب إلى الولد، فثمة فرق بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، ولكن لم يقولوا أن للولد ماذا حق في مال الأب. هذا القول. القول الثاني قالوا لا، الولد له شبهة في أخذه من مال والده، وعلى ذلك لأن نفقته واجبة عليه، وقد يقصر الولد الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يعد ذلك ماذا سرقة. على ذلك بعض مشايخنا يرى أن حتى الولد له يعني شبهة في أنه لا يقام عليه ماذا الحد، بل ينظر في الأمر هل الأب مقصر أم لا، والله تعالى أعلم. طبعا سرقة الأقارب بعضهم من بعض جمهور العلماء على أنه يقام فيها الحد، إلا أبو حنيفة شذ في هذا الرأي فقال إن مقام الرحم لا قطع فيه لوجود الشبهة القرابة والرحم، وهذا بعيد أيها الإخوة، بعيد جدا. فابن عمك وابن خالك وقرابتك لو سرقوا منك والله لا يقام عليهم الحد، يقام الحدين أيضا عليهم. فالقرابة أبدا لا ليست مسوغ لأخذ المال بغير وجه حق. المسألة التاسعة، ما هي الأعضاء التي تقطع عند تكرار السرقة والقطع؟ لا شك على أن العلماء أجمعوا على أن القطع يكون باليد أولا اليمنى، هذا أولا، ثم اختلفوا فيما سوى ذلك من السارق. فبعض العلماء قال إذا سرق ثانية قطعت ماذا رجله اليسرى، يعني أولا يبدأ باليمنى، طبعا مش الكوع سمعت كما سيدينا، فإن كرر السرقة تقطع يده رجله ماذا اليسرى، لما ثبت عن أبي بكر وعمر وابن عباس أنهم قطعوا الرجل، قطعوا اليمنى من مفصل الكوع، ثم قطعوا الرجل ماذا اليسرى من عندي ما بعد الساق، يعني من الركبة، وعلى ذلك عمله. القول الثاني تقطع يده اليسرى كما قال الله جل وعلا، وهذا القول طبعا ذهب إليه عطاء، قالوا إنها أن اليمنى هي آلة استخدامه فلا تقطع، بل يبتدأ باليسرى لحاجته لليمنى. والصواب هو قول عامة يعني العلماء أنه تقطع يده اليمنى من مفصل الكوع ثم تقطع يده اليسرى. طيب إن كررها للمرة الثالثة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، راح وسرق للمرة الثالثة ماذا يفعل فيه؟ القول الأول قالوا تقطع يده اليسرى، فإذا سرق الرابع قطعت رجله ماذا اليمنى. عرفت التقديم؟ يعني يبدأ بالمفصل كف اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم يرجع إلى المفصل اليد اليسرى ثم يؤتى إلى ماذا اليمنى، هذا أربع مرات. قالوا إن كررها الخامسة فعامة أهل العلم أنها ماذا أنه ينتقل إلى الحبس والتعزير، بس ما بقي شيء بنقطع جسمه كامل، ينتقل بعد ذلك إلى ماذا إلى الحبس والتعزير. هناك قول ثاني أنهم قالوا إذا سرق في المرة الثالثة يحبس ويعزر ولا يقطع. حقيقة أحبتي الكرام أغلب هذه المسائل لم تأتي نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي اجتهادات من الصحابة. فبعض العلماء يرى على أن للحاكم أن يحبس في الثانية أو في الثالثة دون أن يلجأ إلى القطع، إذا كان الحبس ماذا عند بعض العلماء أبلغ وأكثر زجرا من أن يقطع، خاصة أنها أقوال عند بعض الصحابة. وبعض العلماء يقول لا، هي فعلا قول لأبي بكر وعمر، ولكن لم يوجد لهما مخالف، على ذلك يعتبر ماذا إجماعا. القول الثالث أيها الإخوة، هذا أشرت إليه، أنهم قالوا في الخامسة يقتل، وهذا بعيد، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الخامسة أقتلوا، ولكنه منكر لا أصل له. المسألة العاشرة، نقل العلماء الإجماع على أن أول ما يقطع من يد السارق طبعا قلنا اليمنى، ومن مفصل الكوع وهو مفصل الكف وهو الكوع، وأن القطع يكون من هنا. لماذا؟ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أتي برجل قد شرب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من مفصل ماذا؟ الكف. بعض العلماء وهو قول يعني بعيد جدا وإليه يذهب الخوارج أنهم يرون أن القطع من اليد كاملة. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال هم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا هذه كلها يد. نقول لهم فعلا هناك إطلاق في الآية لكن جاءت السنة بالتقييد بمكان القطع من اليد وهو مفصل يعني الكور. ننتقل إلى أحاديث شرب الخمر التي تكلمنا عنها. أول الخمر هو الشراب المعروف وسمي الخمر خمرا. كم عندكم الوقت؟ باقي؟ طيب. سمي الخمر خمرا لأنه ماذا؟ يخامر العقل أي يعني يخالطه. والحديث الذي أمامنا هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي إليه برجل قد شرب الخمر. الشرب معلوم معناه، والخمر هو الشراب المعلوم وهو كل ما خامر العقل وغيبه، فجلده بجريدة. الجريدة هي سعفة النخل، سميت بذلك لأنها مجردة من الخوص. قال نحو من 40 أو نحو 40، ظاهر الأمر أنه للتقريب يعني نحو من 40. في بعض الروايات جلده 40 بالتحديد على مدة الجلد. قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فجعله كأخف الحدود 80. مسائل الحديث. المسألة الأولى تحريم الخمر لقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقول عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لعن الله جل وعلا في الخمر 10، وأجمع العلماء على تحريمها. المسألة الثانية، أجمع العلماء على أن الشارب يحد سواء علم بحكمها أم لم يعلم بالحكم، فعلى ذلك لا بد شرعا أن يحد. أما مقدار حد شارب الخمر فالقول الأول أنه يجلد 80 جلدة، 80 جلدة، وإليه ذهب جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وجماعة. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي استقر عليه فعل الصحابة من بعد عهد عمر رضي الله تعالى عنه وعلي وعثمان أنهم جلدوا 80 جلدة. القول الثاني قالوا أنه 40. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وجلد الصحابة كذلك في زمنه 40. وأما الزيادة على ذلك قالوا أنها جاءت إما تعزيرا وإما اجتهادا وإما أن الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا لأقل الجلد وهو أقله 40، فقالوا لأقله 40 ولكن لا حد لأكثره، على ذلك اجتهدوا فيه. فالعلماء قالوا في تحقيق القول أن الأصل في حد الخمر هو 40، إن أراد الحاكم أن يزيد في ذلك له في ذلك، ولكن لا يتجاوز 80، لأنه فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأن جعلوه ماذا؟ 80 جلدا، ولا بأس له أن يزيد. طبعا أهل العلم قالوا كذلك للحاكم أن يعزر في موضوع شرب الخمر إن رأى ذلك، يعني أحيانا الجلد ما يكفي بجلده بس جنة وبغرمه وبعطيه ما في، يعني مجال التعزير في ذلك واسع للحاكم، خاصة العلماء ربطوا في حالة انتشار الأمر واستشرائه، يعني انتشر شرب الخمر في الناس تساهلوا بدوا يعني يتعاطونه بكثرة، تجلدهم 40 الأمر عندهم عادي، فللحاكم أن يزيد تعزيرا ما يراه مناسبا في هذا الأمر. مسألة الرابعة، شروط إقامة حد الخمر. أولا أن يكون مسلمين، ثانيا أن يعلم أن كثيره يسكر فلا بد من العلم بالتحريم القدر. رابعا وخامسا أن يكون بالغا عاقلا مختارا. رفع القلم إلا عن ثلاث وعفي لأمة الخطأ والنسيان ومستكر. على ذلك لو شرب الخمر ناسيا أو شربها جاهلا أو شربها مكرها أو شربها غير عالم، هي تمتلئ عصير ما شاء الله، ظل أنت تفاح إذا به خمر، فهمتني؟ فشربته، لكن هذا في هذا الزمن قليل، لأن رائحة الخمر معلومة أحبتي الكرام. لا يأتي واحد يتفلسف علينا يقول والله أنا ما دريت حسبت تفاح. لا حبيبي، التفاح معروف ريحته والخمر ماذا؟ معروف ريحته. أنت التفاح موجود في راسك فقط، وإلا هو في حقيقة الأمر معلوم مشهور. المسألة الخامسة صفة إقامة حد شرب الخمر. قالوا يجوز الجلد بالصوت، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب. لحديث أبي هريرة أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فقال اضربوه. واضح أم لا؟ القول الثاني يتعين وهو قول الشافعية الضرب. القول الثالث حد الشرب يقام بالصوت كسائر الحدود. والراجح القول الأول، فيجوز بالصوت ويجوز الاقتصار بالضرب بالأيدي والنعال ونحوهما. المسألة الثالثة السابعة، خلاص يمكن آخر مسألة، متى أو في بعدها مسألة، متى يجب الحد على شارب الخمر؟ أولا يجب إذا حصل الإقرار أو منه أو حصل كذلك ماذا الشهود أو البينة. أما البينة فلا تكون إلا من رجلين عدلين مسلمين يشهدان على أنه سكر، وهذا تكلمنا عنه سابقا. مسألة الثامنة الحد على السكران، يعني أنه ماذا لا بد أن يقام عليه الحد في أثناء صحوه دون أثناء سكره. يعني لو كان الشخص سكران ثم جئنا ونريد أن نقيم عليه الحد، هل يقام عليه الحد أم ينتظر حتى يصحو؟ ما السبب؟ أيوة، لأنه في حالة السكر قد لا يتألم أو قد لا يشعر أو قد لا يستوعب حتى أنه يقام عليه الحد، فلا بد الانتظار على أنه يسكر. المسألة الأخيرة، كل ما خامر العقل من المخدرات والمسكرات ونحوها من الحبوب التي تؤخذ مما تذهب العقل، هل تدخل في ضمن حكم شرب الخمر فيحد صاحبها أم لا؟ يعني المتعاطي يجلد؟ رأيكم؟ هو حقيقة جماهير العلماء فرقوا بين تعاطي المخدرات وبين شرب الخمر. الخمر جاء بها النص بالجلد وإقامة الحد، وأما المخدرات ونحوها فلم يأتي فيها ماذا النصوص. على ذلك العلماء قالوا المخدرات ونحوها فيها التعزير فقط لا أقل ولا أكثر، إن أراد الحاكم أن يجلد فيجلد، لكن لا يجلد على أنه حدا للخمر. واضح؟ بل يجلد على أنه ماذا؟ يجلد على أنه عقوبة وتعزير. وأما الحد فهو خاص بشرب الخمر خاصة دون غيره، على ذلك لم يقيسوا يعني المخدرات عليها. ثانيا قالوا أن المخدرات إفسادها وضرها أعظم، فقد يوصل بها إلى حد القتل، بخلاف الخمر فإن الخمر لا يقتل بها. وهذا فرق ماذا آخر ذكره جمع من العلماء للتفريق بين شرب الخمر وبين تعاطي ماذا المخدرات. فوالله أعلم يظهر أن المخدرات لا تلحق بالخمر في إقامة الحد، بل لها باب التعزير وتعزيرها قد يصل إلى حد القتل نظرا لعظم ضررها المترتبة ماذا عليه. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام إلى ختام يعني حديثنا حول حد شاربي الخمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم عبد الله ورسول محمد وعليه وسلم. مشكلة ما حضرت أنا شفته. هذا شوي في عدة مسائل توقع بترك الدرس القادم أو ممكن نأخذه. قال: وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد، أي الجلد المعتبر شرعا بأن يكون بالصياط وأن يكون يعني الجريد والسعف ونحوها، فوق 10 أصوات، الأصوات التي هي ماذا يضرب بها، إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث دليل على أن كل تأديب وكل ضرب وإقامة لأي عقوبة تكون لا ينبغي أن يتجاوز فيها 10 أصوات إلا في الحدود التي حدها الله جل وعلا، من ماذا؟ من شرب الخمر أو جلد الزاني ونحوها. في هذا دليل على أن الشارع جعل للحدود ما دون الحدود حدا بأن لا يتجاوز فيها بالضرب إلا في ماذا؟ فيما دون 10، ولا يتجاوز فوق 10 أصوات إلا في حدود الله سبحانه وتعالى المقدرة. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اللقاء القادم سيكون عندنا إن شاء الله كتاب الأيمان والنذور، أو كتاب الأيمان كاملا سنشرحه إن شاء الله. نعم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على هذا الحديث، فظاهر هذا الحديث عند جمع من العلماء على أن التعزير إذا كان عن طريق الضرب لا يتجاوز فيه فوق 10، هذا قول. القول الثاني مال إليه الشيخ ابن تيمية ومجموعة من مشايخنا، قالوا إن التعزير بابه مفتوح، على ذلك لو لأ الحاكم بالزيادة فله ذلك، ولكن هذه الزيادة تكون بناء على الجرم والفعل والفاعل والمكان الذي وقعت فيه ماذا الجرم، فكله له اعتباره. فلو رأى الحاكم مثلا من جاء في مكة وارتكب جرما معينا، ورأى الحاكم على أنه يجلد، فلو كان في غير مكة مثلا ممكن أن يجلده 10، ولكن لو ارتكب الجرم قالوا في مكة فله أن يزيد في ذلك إن رأى الحاكم. هناك قول آخر قيد هذا الضرب بتأديب الولد لولده، قالوا لم يدخل أصلا في باب الحدود، فعلى ذلك لو أدب الأب ولده فليس له أن يجلده إلا 10 أصوات، وهذا قول مأثور لبعض أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث. ولكن ظاهر الحديث على أن الأصل فيما دون الحدود أن لا يتجاوز في الضرب فيها إلا 10 أصوات، إلا إن رأى الحاكم في حدود ضيقة أن يزيد على ما دون ذلك، واضح؟ وإذا ذكرت الفصل إن شاء الله سأتي لك ببعض الأقوال لأهل العلم في هذا الحديث. اشترط أهل العلم من ضمن شروط الشاهد أن يكون بالغا عاقلا، وبعض العلماء اشترط كونه مسلما، إن كان الشرط هذا في نزاع عند العلماء لأن هذه شهادة، وبعضهم اشترط كونه حرا، عرفت كيف؟ هذه من ضمن الشروط التي شهدوها. لكن في زماننا هذا يمكن أن يعتاب بالشهود بأشياء كثيرة، فلو أثبتت الكاميرات أنه يسكر يكفي، لو تم تحليله وثبت وجود عينة من الخمر. شوف العلماء يتكلمون عن الشهادة في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه الأمور متطورة، أما الآن من السهل جدا أقرب تحليل على طول يظهر نسبة الكحول في دمه وانتهى الأمر. فلو ثبتت وجود الكحول يقام عليه الحد ولا شك في ذلك.